رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الجهاد ضوابط وأحكامه للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: الغرض من الجهاد في سبيل الله، والغرض من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله جل وعلا قال: وقاتلوا في سبيل الله، أي في طاعته ونشر دينه وإعلاء كلمته. فليس الغرض هو التسلط على الناس وأخذ أموالهم وسفك دمائهم، وإنما الغرض هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين، لأنه دين البشرية. وبهذا يكون الجهاد رحمة للكفار ومن صالحهم، لأنهم ينقادون لدين الحق ويحقنون دماءهم ويخرجون من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمة إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، بمعنى أنهم يجاهدون ويؤسرون ثم يمن الله عليهم بالإسلام فيسلمون ويدخلون الجنة، ولو تركوا على كفرهم لدخلوا النار. فالجهاد من صالح الكفار أنفسهم ومن صالح المسلمين لنشر الدين وحصول الأجر والثواب. وما ينال المسلمين من التعب والعنة
الأولى ومن صالح، وبهذا يكون الجهاد رحمة الكفار ومن صالح. نعم، يعني من صالح الكفار الجهاد. طب كيف نجاهد الكفار ويكون الجهاد رحمة بهم ومن صالحهم؟ كيف يكون هذا أصلا؟ كيف؟ نعم، هنجب النار إذا إيه؟ يبقى إذن الجهاد يكون رحمة بهم لأنه يحملهم على الإسلام خوفا من السيف. طب واحد يقول لك إنهم أسلموا الآن خوفا، الأول قد يسلم خوفا، وابتداء قد يسلم خوفا، لكنه بعد ذلك ينتقل من الرهب إلى الرغب، ومن الخوف إلى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني في أول الأمر يأتي بالسلاسل، في ثاني الأمر الله عز وجل يشرح صدره. طيب، وكذلك يكون من صالحهم لأنهم إن أسلموا عصمت دماؤهم وحفظت أموالهم، فيكون الإسلام في صالحهم. ومن هنا يا إخواني نفهم قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، إنما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب كيف يكون النبي رحمة للعالمين جميعا، للكفار والمسلمين وكذا؟ لأنه أتى بالإسلام الذي من تبعه رحم، من تبعه رحم. كذلك سبحان الله حتى الأحكام مع بقائه مع الكفر. يعني أنا الآن إحنا بنقرر إيه الآن؟ النبي يقول: من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. إذن من الذي صان دماء غير الحربيين من الكفار؟ الإسلام. يبقى هؤلاء معنا ودمهم مصون. نحن نرد على من يعتدي على هؤلاء، ورددنا على الجماعة الإسلامية زمان وجماعة الجهاد وجماعة كذا لما كانوا يقتلون السياح الأجانب، مع أن السياح فيهم من الفسق ما فيه، لكن نقول عقوبتهم لولاة الأمور. أما أن تعتاد تضرب ولا تقتل ولا ترمي ماء نار ولا ما أدري إيه، ما يجوز، وهم كفار. يبقى من الذي صنع دمهم؟ مش قانون، القانون ما يمنع المعتدي أن يفعل، لكن الشرع يمنع ذلك. طيب من الذي حفظ أموالهم؟ الآن لو حصل بين محمد وبين جورج قضية أموال وإلى آخره، وتنازعوا في أرض، وجاءوني أحكم، أحكم لمحمد لأنه مسلم والأرض لما تذهب إلى مسلم أفضل من أن تبقى مع كافر، ما يجوز. لو الأرض للكافر هذا جورج أحكم له به، ما يجوز أن أخذ ماله، لأنه عصم ماله ودمه بالأمان، بالأمان، ولا يجوز الاعتداء عليه. يبقى أحكمه بالعدل. ولهذا لما جاء الصحابي إلى يهودي خيبر يأخذ حق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أبقاهم على الأرض للزراعة، فأرادوا رشوتها وكذا، فقال لهم: لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي لرسول الله وبغضي لكم الأعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. ده الإسلام دين عدل، مهما كان خصمك اعدل التقل فيه. الآن هل يجوز النصارى نحن نبغضهم كفار، لكن هل يجوز أن ننسب إلى النصارى أقوال اليهود؟ لا، ولا لليهود أقوال النصارى. ما نقول النصارى تقول يد الله مغلولة، حرام أن نقول هذا. ولا يجوز أن نقول اليهود يقولون عيسى ابن الله، حرام أن نقول هذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا واقربوا التقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز أن نظلم وأن ننسب أقوالا لم يقولها يهود ولا نصارى مع أنهم كفار. حينما نرد على أهل البدع، حينما نرد على البدع، أنا من قبل شوية وش قلت لكم الرد على يعقوب والرد على كذا، سبحان الله. أذكر أحد الناس كان في بيلا يبلغني يعني أذاه لنا وبيشتموا في المشايخ إلى آخره. أقسم بالله يا أخوان هذا الذي حصل. يوم محاكمة يعقوب، يوم شهادة يعقوب في المحكمة، طبعا احنا رددنا على يعقوب في الشهادة، ترجعون تجدون ردود مفصلة على يعقوب، لأنه طبعا تعتبر مسائل المنهج كلها طرحت في هذه المسألة. يعقوب بقى ما فيش الحاكم الشرعي هو الأمير العام عن المسلمين، الخليفة العام، غير ذلك ما فيش الحاكم الشرعي وكذا، مسائل في الجهاد، مسائل يعني مسائل عديدة. عملنا حوالي 14 رد على يعقوب من اللي قالوا يعني في تأصيل أهل السنة والجماعة. طيب، وكان ده ممن يدافع ويقول بأن أنتم تسبوا المشايخ، الشبهة المعروفة دايما هم كده سبابة يعني. لكن لما يقابلني لا يظهر شيئا من هذا، يعني ينافقني يعني دايما. فالمهم أنا راجع بسيارتي ليلة، فإذا به وأنا ماشي بالسيارة أوقفني، يا شيخ. فخير، وقفت السيارة، خير؟ قال شوف يعقوب عمل إيه، شوف يعقوب هذا، أنا هؤلاء والله الصوفية أحسن منهم، والله الصوفية أحسن منهم هؤلاء. يعني يريد أن يجاملني يعني، وعارف أن احنا بنرد على مسلم ده من قديم. قلت له كذبت، بل والله يعقوب نعله أفضل من الصوفية، أو أفضل يعني كلمة نحوه. فوجئ طبعا. أنت الآن بتقول يعقوب ولا الصوفية؟ يعقوب اللي يقول مدد بدوي، يعقوب ضل وصوفية ضلال، لكن هل الصوفية أضل؟ وكأنني أدافع عن يعقوب من أتباع. هو فوجئ، هو يفاجئ، لأن لا يفهم منهجا، لأنه لا يدري أنك استرد على زيد أو عبيد، إنما ترد صيانة للدين، لا إعلاء لكلمتك، وإنما إعلاء لكلمة الشريعة. وإلا لولا إعلاء كلمة الشريعة ما ترد على مخالف، لأن كل مخالف له أتباع، فأنت تخسر أتباع. إن رددت على يعقوب خسرت أتباع يعقوب، لكن إن جملت يعقوب كسبت أحكام. إن رددت على برهامي خسرت أتباع برهام، لكن إن جملت برهامي كسبت أتباع برهام. إن رددت على رسلان خسرت أتباع رسلان، وإن جملت كنت مع رسلان. قبل ما نختلف أنا ورسلان، ما نختلف رسلان كم رسلان هذا يقول لما رحنا رحلة الكويت في الدعوة وسأل عني وكذا، كان قبل ما يحصل الخلاف هذا كان يقول، هو أنا بنقل يعني، أنا طبعا لا أرى نفسي كذلك يعني، لكن لما أنقل كلامه كان يقول: ألم أقل لكم أن بأن هذا فارس الميدان؟ زهران هذا كان يقول، شام البير هذا رأس حربة آل السنة، هو كان يقول لي زهران، يقول أنت أتعبتني يا شيخ، أتعبتني. قلنا ندرس، كنا بندرس بنا، قلنا ندرس العصر زي الشيخ هشام، جينا ندرس مع أنت اللي بيقول الشيخ هشام في يوم إحنا بنقوله في أسبوع، ده اللي بيقوله. بعد ذلك طبعا لما اختلفنا صدق رسلان في هشام البيلي، مش عارف زي الرجل اللي قيل له كم رجلا مش عارف لإيه، فقال للأرنب ما أدري إيه، هذا فلاح والفلاح. المهم يعني لا أدخلكم في هذه. الشاهد أنه يجب العدل، يجب العدل، يجب الإنصاف، يجب العدل والإنصاف. ولا تنسب حتى إلى المخالف ولو كان يهوديا، فضلا أن يكون ماذا؟ فضلا أن يكون على الإسلام. وعلى كذا. فيجوز أن تظلم أحدا مطلقا مطلقا. قال تعالى ولا يجرمنكم في ربع واحد، اقرأ الربع الأول في المائدة في أوله، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طيب وفي آخره ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن أصاب المتحدث ولو كان مبتدعا في مسألة فإنك تصوب. الآن يا إخواني الأشاعرة مبتدعة والمعتزلة مبتدعة والجهمية الغلاة مبتدعة، أليس كذلك؟ طيب أنت إذا سئلت الأشاعرة عندك في طبقة المعتزلة تقول لا المشاعرة أفضل من المعتزلة والمعتزلة أشر. طيب المعتزلة ولا الجهمية الخلص؟ تقول الجهمية الخلص أشر من المعتزلة. المعطلة ولا الممثلة؟ المعطلة أشر، المعطلة أشر. فأنت تحكم حتى على الطوائف بأن هذا أشد من هذا وأن هذا أشد من هذا وأن هذا أشد من هذا وهكذا، تحكم على هذا بموجب العدل الذي عندك. ليه يا أخواني؟ لأنك أنت تتكلم بالدليل وتتكلم بمقتضى الحق وتحكم بين الناس بالحق، فلينبغي أنك إن تكلمت في شخص أن تتجاوز فيه أبدا أبدا، بل تحق الحق وتبطل الباطل. نعم.
قال حفظه الله تعالى وما ينال المسلمين من التعب والعنة فيه عظيم الأجر، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فالمسلمون يتحملون في الجهاد المتاعب والأخطار لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الله وإنفاذ الشريعة وإنقاذ البشرية. فليس المراد بالجهاد في الإسلام التعطش إلى الدماء كما يقول الأعداء أو سفك الدماء، وإنما المقصود به هو مصلحة البشرية لتدخل في دين الله الذي به تسعد في الدنيا والآخرة. هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذه بعض أحكامه وضوابطه. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم عرى الإسلام وأصول عقيدته، فيجب أن يفهم هذا. ومن يقول لا جهاد في الإسلام لأن الإسلام دين رحمة وتسامح مع الآخرين وتفاهم، نقول له نعم الإسلام دين رحمة ودين تسامح، لكن هذا في موضعه، كل شيء في موضعه، التسامح في موضعه والرحمة في موضعها، فإذا وضع الشيء في غير موضعه انقلب إلى ضده.
أليس الله يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ ما قال وإن جنح السلم فاقتله، قال وإن جنح السلم فاجنح لها وتوكل. يبقى طارة فاقتلوا المشركين كافة، طارة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. طب وإذا ما تابوا كذا فاقتلوه، فاقتلوهم حيث ثقفتموه، وطارة لا يزول قتالهم ولا قتلهم. يبقى دي أحكام تتبعت. نعم.
قال وضع الندى في وضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في وضع الندى. الإسلام دين رحمة ودين تسامح ودين خير، ولكن ليس معنى ذلك أن يترك الجهاد، بل الجهاد نفسه رحمة للناس ليخلصهم من الكفر والشرك وجبروت الطواغيت وعبادتهم، ويحررهم لعبادة الله وحده لا شريك له. وكم أثمر جهاد المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كم أثمر البشرية من الخير، أنقذ الله به أمما وأجيالا من الكفر ومن النار، وأنشأ أجيالا صاروا من أئمة الإسلام في العلم وفي الجهاد، وكانوا من قبل كفارا أشرارا، صاروا بعد الجهاد في سبيل الله من خير الناس علما وعملا ودينا وتقى. فلو ترك ولم يجاهدوا لبقوا على شرهم وعلى كفرهم وانتهوا إلى نار جهنم، ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فهذا هو الجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد قتل الأبرياء أو الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين، أو الجهاد فوضى كل يحمل السلاح دون ضوابط ودون طاعة لولي أمر المسلمين. هذا هو سفك الدم المحرم الذي لا يترتب عليه فائدة، بل تترتب عليه أضرار عظيمة، ويشوه الإسلام في حين أن الجهاد في سبيل الله يجمل الإسلام.
لا شك يا أخوان أن الحركات الإرهابية هذه شوهات صورة الإسلام في الغرب. طبعا احنا نعلم أن الغرب الإسلام مشوه عندهم ولا يريدونه، لكن أنت تعطيهم تبريرا لانتقاد، تعطيهم تبريرا لانتقاده. يعني مثلا زي الصوفية عندنا، الصوفية يطعنون في السلفيين، يطعنون في السلفية، معروف العداء بين الصوفية والسلفية معروف مع دعوة التوحيد والدعوة إلى إحياء مظاهري الشرك. لكن حينما تعطيهم بقى أنت أيها السلفي، حينما تعطيهم مبررا لحربك، حينما تكفر بدون دليل أو تعتد بدون دليل، أو مثلا تروح تهدم قبرا يعبد من دون الله، تأخذ جماعة معك، يذهب شيخ مثلا ويذهب يهدم قبرا، ها هتقوم الدنيا عليك، انظروا إلى هذا الإفساد، هذا. يبقى أنت هنا أعطيت مبررا أنك إرهاب، أعطيت مبررا أنك معتدي، أعطيت مبررا أنك كذا أنك كذا أنك كذا. فصحيح العداء مهما كنت مستقيما هو لا يقبل منك، لكن حينما تخطئ تعطيه مبررا لأن يحاربك أمام الناس. نعم.
قال: في حين أن الجهاد في سبيل الله يجمل الإسلام، ولذلك اتخذ الكفار من هذا الصنيع الذي يفعله الجهال باسم الجهاد حجة على الإسلام لتشويهه.
اعلموا أن الكفار أعظم سبيلين يأخذانهما لحرب والتشويه في المسلمين أمام أجيالهم أمران. الأمر الأول خرافات الصوفية، الأمر الثاني تجاوزات الجماعات التكفيرية. الأمر الأول خرافات الصوفية، شوفوا جم بقى ناس يترقصون ويطبلون ويأكل ما أدري إيه ويذهبون مش عارف إيه وعملنا أولئك ده الإسلام، أدعى عقائد المسلمين. الأمر الثاني الحركات التكفيرية والإفسادية والقتل وكذا ويجيبونه. شوف زي مثلا زي حرق الطيار الأردني كسسبة ولا ما أدري إيه، حرق الطيار الأردني وكذا، وجعلوه في قفص دواعش، جعلوه في قفص وكذا من حديد، ثم وضعوا البنزين ولا كذا، ثم أشعلوا النار وهو حي كذا. إذن هذا هو الإسلام. ال 22 واحد في ليبيا اللي جابوهم وذبحوهم على النهر، تلاقي الواحد طول مش عارف ايه، الواحد في بتوع دواعش دول ولابس كده البتاع يخوفك كده، ما تبص لواحد فرع كده يجي 2 متر ولا حاجه ولا 190 سنتي وجايب وكذا، طبعا هو ده الاسلام. يبقى هو ده هشام، هو ده ابن باز، هو ده الالباني. يبقى هم ياخذون هذه وايه ويشوهون بها صورتها، كان الاسلام كله هو الصوفي اللي ياكل النار ويدخل الاسياخ ما ادري ايه وياكل الثعابين وما ها وهذا هو. طب الاسلام بقى اللي هو بتاع الالباني، اسلام ابن باز، اسلام ابن عثيمين، اسلام العلماء العباد، الاسلام اللي بيحرم اللي انا اعظم حرمات الاسلام، فلا اقتل يهوديا ولا اقتل نصرانيا ولا اقتل كذا، اللي امرني بالاحسان الى الكافر ما لم يكن محاربا، يقدمون؟ لا يقدمون. نعم.
قال: لتشويهه ولنعته بأنه دين إرهاب، لأن هؤلاء
الحرب الآن حرب الصبيعة السلفية، الآن حرب بقى على السلفية والسلفية والسلفيين وبيعملوا بيسووا. أسهم فيها مين يا أخوان؟ حزب الزور ها؟ والدخول في حياة سياسية وكذا والتلون وتغير الكلام. يعني أذكر أحد المذيعين مرة فبيتكلم بقى، بيتصل على عبد المنعم الشحات وحكم الديمقراطية، طبعا بعد ما دخلوا فقال الحقيقة في فرق بين آليات الديمقراطية وفي فرق بين الديمقراطية اللي هي كذا والآليات، وأصل الآليات دي كذا، وإحنا الديمقراطية فلسفة الديمقراطية تختلف عن مش عارف إيه كلام بقى. بدأ إيه يطعم الكلام بتبريرات. قال: طب لحظة معي. وأتوا له بمقطعه قبل بقى الدخول وهو جالس في المسجد يدرس، فيقول: الديمقراطية كفر، الديمقراطية كفر، مفيش طبعا آليات ديمقراطية وديمقراطية، لأن عبد المنعم مش حاكم بيقول كده، عبد المنعم مش حاكم بيقول كده، كان بيقول الديمقراطية هتقول بقى بحسب الضوابط الشرعية، مفيش حاجة اسمها ديمقراطية بحسب الضوابط الشرعية، يا ديمقراطية يا ليست ديمقراطية، زي طبق المكرونة البشاميل كده، هو بيقول كده يعني زي طبق المكرونة بشاميل، لو انت شلت اللحمة منه وكلام من ده يبقى بشاميل ازاي؟ خلاص هو بقى دلوقتي شال اللحمة وحطها افضل طبق مكرونة بشاميل بهذا، يبقى ديمقراطية بالايه؟ بالضوابط بقى السلفية لحزب الزور. صار يقول، يقول في فرق بين فلسفة، فلسفة الديمقراطية، وفرق بين آليات الايه؟ الديمقراطية، هكذا يقولون. وكان يقول ما في، هتقول الديمقراطية والشورى، الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. وكان يمنعون يا اخواني ابدا تلقيح، يقول كده ولا نلقح الديمقراطية بالاسلام وكذا، ف علامة نقبل الدنية في ديننا. كان طبعا رد على الإخوان اللي كانوا بيقولوا الإسلام هو الحال. لما دخلوا بقى من ضمن المسائل، اسكندرية قررت الإجماع على عدم ولاية المرأة، طلعوا كتاب كده، في كان في كتاب مذكور فيه. طيب سؤال ياسر برهامي بعد ما دخل إلى الحياة السياسية عن ولاية المرأة، أنتوا دلوقتي حزب النور والسلف وكلام من ده، وحزبكم فيه نساء وكلام من ده. قال أما مسألة ولاية المرأة فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هي جائزة لأنها من باب الشورى، ومنهم من قال هي غير جائزة لأنها من باب الولاية، يعني عضو مجلس الشعب ده المفترض ما بيحاسب الرئيس، يعني ممكن يعمل استجواب للرئيس، ده يعني سلطة تحاسب الرئيس. فقال من أهل العلم من قال يجوز لأنها من باب الشورى، ومنهم من قال انها لا تجوز لها من باب الولاية. والذي اراه يا سبران بيقول، والذي اراه انها لا تجوز لا من باب الولاية. طب تمام اهو، ولكن مقعد المرأة الان لو تركناه تتسلط العلمانيون وتسلط الليبراليون وتسلط السلط، فلابد من باب الاضطرار احنا بنسد هذا الباب. رقم واحد، انت سحبت المسألة من مسألة اجماعية الى مسألة خلافية، وهذا تغيير للحكم إن شاء الله، لأنه فعلا الإجماع على أنه لا تجوز ولاية المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر في الصحيح، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يجوز ولاية المرأة، الولاية العامة لا تجوز، امرأة رئيسة، امرأة كذا، ما يجوز. طيب الأمر الثاني أنه جوز ذلك للإيه؟ للحاجة. طيب ما الإخوان قالوا كده، طيب ما أي واحد يدخل يقول كده. في إحدى السنوات أخرجوا كتابا، مدرسة الإسكندرية دي في بداية حياتها أخرجوا كتابا بعنوان القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد. القول السديد فأن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، اللي بتنافى مع التوحيد لا يجوز أن يتغير الأمر من باب مصالح ومفاسد، لأن ما في مصلحة أعظم ولا مفسدة أعظم منها. لكن الآن لا، صارت آليات الديمقراطية يفرق بينها وبين فلسفة الإيه؟ الديمقراطية. فدي كلها يا أخواني من التبديلات ومن التغيرات التي أوجدوها في الدعوة السلفية. نعم.
قال لأن هؤلاء لم ينضبطوا بضوابط الجهاد الصحيحة التي تجعل من الجهاد جمالا للإسلام وعاقبته تكون خيرا ورحمة للبشرية. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فقد كان الجهاد في سبيل الله إنقاذا للبشرية من هلاكها إلى نور الإيمان والعلم والجنة والنجاة من النار. وليس معنى التسامح أن نترك الجهاد ونترك الولاء والبراء ونترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونترك الكفرة والمشركين والمفسدين في الأرض يعثون فسادا وينشرون كفرا وإلحادا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعلى كلمته وأن ينصر دينه وأن يرزقنا وجميع المسلمين الفقه في دين الله وأن يقينا شر الفتن وأصحاب الفتن والشبهات والضلالات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح
ولاة الأمور من سيما أهل السنة والجماعة، دعاة لولاة الأمور، دعاة الحكام، دعاة المسؤولين، لا كما يقول البعض بأن هذا نفاق وبأن هذا كذا وكذا، لا هذا شعار، شعار لأهل السنة. قال البربهري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوك مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي؟ ليه؟ هذا إمام وهذا إمام. ابن مبارك بيسأل الفضيل: لما أبا علي؟ قال: لأن إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام وقبل بين عيني وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. وورد ذلك أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، الدعاء للسلطان: ولو كانت له دعوة مستجابة لجعلها للسلطان. ومن أدرك أهمية السلطان وقيمة السلطان دعا له بإخلاص، الإخلاص في الدعاء لولاة الأمور أن الله سبحانه وتعالى يصلحهم، وأن الله عز وجل يجعلهم رحمة برعاياهم، وأن الله عز وجل يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير والسنة والتوحيد. هذا كله تدعو، تدعو في صلاتك. مو بلازم يا إخواني المراد بهذا أنك تدعو على المنبر بس خطبة الجمعة، لا، في صلاتك لعل هذا يكون أدعى للإخلاص. تدعو الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا ويجعلهم رحمة بالرعاية، هذا فضل من الله. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله أخبرنا أحد إخوانكم إن جاي في القطار فبناقش صوفي وكذا، وكان جاي من عند هذا، فبيقول قدرا إحنا كنا في العربة في القطار، العربة كان فيها أمن القطار وكذا، فموجود الضابط وموجود بعض أمناء الشرطة وكذا. يقول الضابط قام وقال له: يا رجل اتق الله، ده شرك يا رجل، شرك، ماذا يملك لك هذا؟ هذا شرك، شرك. الضابط نفسه يقول لهذا الصوفي، يقول له هذا الايه، هذا الكلام، اتق الله، هذا شرك وهذا كذا. فندعو الله عز وجل أن الله عز وجل يصلح ولاة أمورنا، وأن الله ينفع بهم، وأن الله يجعل رحمة برائهم، وأن الله يمكن للدعوة من قلوبهم، وأن الله يرزقهم البطانة الصالحة، نسأل الله هذا. نعم.
قال: اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم ومن حولهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لكن قد يقول قائل مثلا لا أدري عن المذهب، يا شيخ احنا نسألكم سؤالا محرجا شوية واسمحوا لنا به، نقول سألوا عما بدلكم. يقولون أنتم ما تطرقون أحدا من أهل البدع إلا والرد على هذا والرد على هذا والجماعة والطائفة وكذا، لكن ما رأيناكم مرة رددتم على الحاكم. هل حكام المسلمين ما عندهم أخطاء ولا عندهم شيء يخالف؟ يعني ما رأيناكم ولا مر، هات لي كده رد للفوزان على أحد من ولاة الأمور، هات كده رد لابن باز على أحد من ولاة الأمور، هات كده رد للعثيمين على أحد من ولاة الأمور. أنتوا فقط تجلسوا وتردون رد ابن باز على الصابوني، رد ابن باز على عبد الرحمن عبد الخالق، رد ربيع بن هادي على كذا، رد ما في عندكم. هات لي، أتحداك لو جئت لشيخ سلفي برد واحد على حاكم حكام المسلمين، هذا دليل أنكم فعلا علماء سلطة، هذا دليل فعلا على أنكم توالون هؤلاء الحكام، فأنتم مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاة إلى الله. تقول الله في دين المسلمين، نقول له حنانيك حنانيك، لن تجد ردا على السلطان ننابذه به وننصحه علنا وننكر عليه علنا أمام الناس ونذكر مثالبه على منابر، لن تجد لا فيما مضى ولا فيما سيأتي إذا كان العالم عالما سلفيا، لن تجد هذا لأمر بسيط، ليس لأننا علماء السلطان، ولكن لأن هؤلاء علماء ملة في تعاملهم مع السلطان. فهم لا يتقون سلطانا لكن يتقون الله في السلطان، هم لا يخافون سلطانا لكن يخافون الله في السلطان. أوامرهم من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ليس أوامرهم من قانون وقاعدة ومادة وغير ذلك. لئن قال ذلك وأنكر أنكر عليه، لأن نبيهم رباهم من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤديها علنية. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كبراءهم ربوا على ذلك. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراءنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا. في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. وعند بعض أصحاب السنن من حديث أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لسعيد بن جمهان: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال له سعيد: لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال له: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي الحديث. فمنهج أهل السنة والجماعة إنما هو قائم على النصح للسلطان فيما بينك وبينه، ويمكن أن تنكر على السلطان أمامه، أما أن تنكر على السلطان على المنابر لا، أما أن تنكر تدخل مسالب السلطان لا. فمسالب أهل البدع تنشر، ومسالب السلطان ينصح فيها ولا تنشر، وهكذا. فالشريعة هي التي فرقت، وليس أهل السنة هم الذين فرقوا بمحض أهوائهم. لماذا؟ لأن المصلحة الشرعية تقتضي هذا. فنجمع بين النصح والصبر، لكن نمنع إظهار ذلك على المنابر. ولهذا لن تجد الفوزان يرد، ولن تجد نباز يرد، ولن تجد أحد يرد على السلطان، لشيء واحد: أن ذلك ممنوع، أن ذلك ليس من منهج السلف، وأنه لو فعل ذلك لسقط وخرج من منهج السلف. إذا كان يطعن في السلاطين على المنابر نقول: هذا احذروه، هذا على مسلك الخوارج وعلى خطى الخوارج ولا يجوز ذلك. ولهذا قلنا لكم بالأمس بأن من المشتركات بين رسلان وبين حزب الإسكندرية، الناس تظن ان ممكن رسلان احنا صحيح رسلان عنده طعن في الانبياء، طعن في نبي الله ابراهيم، طعن في نبي الله موسى، طعن في نبي الله داود، طعن في نبي الله في نبي الله موسى، ويعتقد ان اخوة يوسف انبياء وطعن فيهم بالحسد وغير ذلك، مع ان طبعا ليسوا بانبياء لكن هو يلتزم انهم انبياء. كل هذا طعن في هؤلاء. ولما جاء يضحك على الناس اختار مقطعا بس اللي هو ايه، نبي الله أيوب اللي هو ألقي على مزبلة، قال: أنا تبعت ابن كثير، أنا ما فعلت، أنا أطعن في نبي، أنا أطعن في نبي، الطعن في نبي ردة، كيف بأحد عشر نبيا؟ وإنما ذكرت الذي ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر الأسانيد وكذا، والعهدة على ابن كثير، إذن اطعن في ابن كثير. والرد: أولا، ابن كثير في التاريخ او او ابن جرير في التاريخ او الى اخره، حينما يذكرون الاسانيد ومن ذكر اسناده فقد احالك. حينما اتي انا كشيخ سلفي، هل انقل عن هؤلاء كل ما ثبت وما لم يثبت، كل ما صح وما لم يصح لانه ذكره، ولا اقوم بالتنقيه وابين للناس الصحيح منها الضعيف؟ هذا هو دوري. وإلا افتح عند ابن كثير هتجد نبي الله داود، يذكرون هذا في الإسرائيليات، نبي الله داود. أعجبتهم امرأة أحد جنود فغرر به وأرسله وكذا فقتل فتزوجه، وبهذا تفسر قصة النعج. هذه طعن في أنبياء الله، أقولها أنا لأن العلماء ذكروها في كتب السيرة والتاريخ؟ خليك معي، ولا انت دلوقتي بتقطع، انت فاصل معي من شوي، عايز تسأل عن ايه؟ النعج على ظاهر ده كاد الابتلاء. حكم تعجل فيه داود عليه الصلاة والسلام ما ندري عنه، وأراد الله عز وجل أن يحاتبه، فجاء خصمه، تصور المعرب، هذا أخي له كذا وهذا أخي له كذا، قصة على ظاهره. أما أن نبي الله داود فعل هذا، هذه لو تفعل، لو تقع منك، هذه لو تقع منك أنت تحب امرأة لأحد إخوانك وتغرر به وتلحق به سوءا أو غير ذلك فتتزوج المرأة، يقدح فيك أنت كأحد صالح المؤمنين ولا يقدح فيك؟ كيف بنبي الله داود الذي ذكر الله عز وجل من فضل ما ذكر؟ طيب نبي الله سليمان، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، افتح الكتب، افتح ابن كثير وافتح ابن جرير وافتح البغوي وافتح كل هذه الكتب، ماذا يصنع نبي الله يوسف؟ ها؟ لما رضته المرأة، لما رضته المرأة إذا به يجلس منها مجلس رجل مراتي ويفك كذا ويحل كذا وكذا، لكن فجأة وجد داود عليه، وجد يعقوب عليه الصلاة والسلام قد رفع يده، وجد آية مكتوبة لتقربوا الزنا، وجد كذا اللي هو البرهان، فقام عنه. هذه لو فعلها أحد الصالحين، أحد الصالحين لما يجي عالم من العلماء تروضه امرأة ويفعل هذا، ثم إنه وجد آية من آيات الله فقام، أي مدح، أي مدح فيه؟ يعني ما امتنع يوسف إلا لما رأى يد يعقوب، ما امتنع يوسف إلا لما رأى آية، يعني ما كان عند يوسف برهان إيماني كأحد الناس. انظر إلى الرجل في أصحاب الغار لما قال اللهم إن كان إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي وقد رأت عن نفسها كثيرا فأبت، يعني الرجل متعلق بها إلى أبعد حد وروضها فأبت، فلما ألم بها سنة حاجة يعني وجاءت تطلب منه مالا قال لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، ففعلت. فلما جلس منها مجلس الرجل من رأسه قالت اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه، قال الرجل فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. وفي حديث أبو هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يوسف عليه الصلاة والسلام الذي يضرب به المثل للعفة، المثل في العفة بيوسف، فبنو إسرائيل يذكرون الروايات التي فيها طعن في الأنبياء. طب إذا ما تفسير الآية؟ ولقد همت به تريد أن تقع به الإذن، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. للمفسرين في المعنى السلفي الصحيح في هذه وجهان، الوجه الأول أن الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، إذا ما وقع هم أصلا. وهذا وإن ضعفه ابن جرير الطبري قال لأن هذا لا يتماشى مع اللغة العربية أن يكون جواب لولا مقدم، لكن رده أبو حيان الأندلسي في تفسيره وجماعة من العلماء وقالوا بل هذا الوجه مستقر في العربي، إنما ابن جرير يقول على قول، وأما هذا القول فمعتبر معد هنا. طيب يبقى ده القول الأول أنه لم يقع هم أصل، ويكون معنى الآية ولولا أن رأى برهان ربي لهم به. طب القول الثاني وهو إليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو أن الهم همان، هم خطارات وهم إصرار. هم خطارات يأتي الشيء في الذهن، وهم إصرار، هم الإصرار أو هم إصرار وهم خطرات. هم الإصرار يأثم عليه، وهم الخطرات ويدفعه يثاب عليه. والذي وقع من موسى من يوسف عليه الصلاة والسلام هم خطرات قال ابن تيمية: فكان الذي وقع من يوسف حسنة يؤجر عليه، حسنة هم خطرات ولكنه دفع فصارت ماذا؟ حسنة. أما لو كان قد وقع من يوسف ما ذكرته كتب الإسرائيليات لكان السيئة يستغفر منه. حكم الرجل إذا دعته امرأة فجلس منها وحل وشرع في الفعل لكنه رأى شيئا فقال يأثم. ليه؟ لأنه بدأ في الفعل ولو لم يتم. طب لو قام خوفا من الله، خوفا من الله، خوفا من الله يوجد في الخوف الذي أقامه، لكن يستغفر من الذنب الذي حصل منه. زي الرجل دلوقتي وعد امرأة أو ذهب ليزني بامرأة وهو في الطريق وكذا، ده خطواته قال لا لا أعوذ بالله ورجع، هو هنا مأجور على رجوعه كذا، لكن الخطوات التي سبقت هذه كانت معصية. ليه؟ لأنه تحرك في الفعل. يبقى كان يوسف عليه الصلاة والسلام وقعت منه معصية احتاج أن يتوب منها ولم يذكر له منه ذلك. وقد أكدت كما قال علامة الشنقيطي، وقد أكدت القصة براءة يوسف من عدة أوجه وعدة شهود. أما الأول فالله الذي قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب والثاني يوسف نفسه، امرأته عزيز نفسها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. والثالث الشاهد الموجود، وشاهد الشاهد ما ليه إن كان قميصه قد إلى آخره، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن ضعيف. والنسوة، فكل الشهود شهدت ببراءة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى: وإلا تصرف عينك إذنهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. يبقى إذن الذي وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام حسنة يؤجر عليها أو سيئة يستغفر منها؟ يبقى هنا وجهان. حد يقولهم لي بسرعة كده. الوجه الأول أن الهم لم يقع أصلا، وأن الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربي لهم به. إذا لم يقع هم لوجود البرهان وهو الإيمان. طيب الوجه الثاني أن الهم نوعان: هم خطرات وهم إصرار. هم الخطرات إذ يدفع حسنة يتاب عليه، هم الإصرار سيئة. هل أنا أنقل هذه بدون البيان؟ لا. فإذا قولة رسلان بأننا نقلت العهد على ابن كثير هيقتضي أنني أنقل أي طعن في الأنبياء أو أي طعن في كذا بدعوى ذكرت مسندة. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني ألا وهو أن قول الرسلان هذا بعدما رد عليه أنني نقلت ابن كثير، أما ما قلت رسلان لم ينقل على ابن كثير. من خلال الرد الأول يقتضي إيه؟ يقتضي رسلان في أصل الكلام أنه يقول وقد قال ابن كثير كذا وكذا 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 وفقط، والعهدة على ابن كثير. فلما نأتي نطعن فيه أو نبين خطأ في هذه المسألة يقول أنا نقلت عن المكتب، أليس كذلك؟ الإشكالية أنه لم تكن هذه المسألة هكذا، إنما قال رسلان وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثم ذكر القصة كما ثم ختمها كما صح عن رسول الله. يبقى هل أصلا رسلان ذكر ابن كثير ولا ذكر صح عن رسول الله؟ يبقى لما يأتي اليوم يجعل العود على ابن كثير ولا يتراجع أنها لم تصح عن رسول الله؟ إذا حول القضية، لكن هو يضع ردونا لأتباعه حتى يثبتهم. أنا عنده رد له جماعة اللي بيقولوا إحنا طعنا في الأنبياء، أنا ردت على اللي بيقول طعنا في الأنبياء. لم يقل رسلان ابن كثير، إنما في الرد بقى اللي ايه قال لك انا ذكرت ذكر ابن كثير، لكن في اصل كلامه المنتقد عليه ما هو صح عن رسول الله، واصل انتقادنا عليه فدي مساله كان من جهتين. الجهه الاولى ان الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله ان ايوب القي على مزبله، وانت تقول صح عن رسول الله، يبقى ينبغي الرد يكون ايه؟ اما ان صح عن رسول الله فاتي بالحديث، واما ان يقول انا اخطات ونسبت ذلك الى رسول الله، ده المقتضى العلم. طب الامر الثاني ان ذلك فيه انتقاص للنبي، اذ اهل السنه والجماعه يقولون ان الانبياء معصومون من الامراض المنفره، الانبياء يمرضون والرسل يمرضون، لكن الامراض المنفره يحفظ منها الانبياء، الامراض المنفره يحفظ منها الانبياء. نعم.
الأسئلة.
نعم.
الأسئلة.
مين؟
الأسئلة.
إيه نعم.
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، هل إذا هاجم العدو أي بلد إسلامي هل يشترط لجهاد الدفع راية وإمام، أم كل يجاهد بنفسه دون نفسه وماله وعرضه؟
نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى، دفع الصائل على قسمين، الأول صائل على الفرض، فالمصول عليه يدفع الصائل عن نفسه وحرمته وماله، الثاني صائل على جماعة المسلمين، فإذا دهم المسلمين عدو مباغت
يخافون من كلبه
ولا يمكنهم مراجعة الإمام، فإنهم يجاهدونه لأنهم في حكم المأذون لهم في هذه الحالة، لأن هذه حالة ضرورة، فيجاهدون بما يكف شرهم. أما إذا كان يمكن مراجعة الإمام ومراسلة الإمام فلا يجوز لهم أن يجاهدوا إلا بإذنه.
شوف يا أخواني، فيها فوائد. الفائدة الأولى كما قلت لكم من قبل أنه يفرق بين الفرض وبين جماعة المسلمين، وأن الذين يستدلون على دفع اليهود مع عدم القدرة أو العدو مع عدم القدرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الصائل إذا أراد المال أنهم مخطئون، لأنه في فرق بين أن يأتي الواحد إلى بيتي يريد مالي. تقريبا أنت كنت سألتين السؤال هذا ولا غيره. إذا أراد واحد أن يأخذ مالك شيء، وإذا دهم العدو أرض المسلمين، هذا شيء آخر. فإذا أراد أحد بيتك ومالك سواء كان مسلما أو كان كافرا لا تعطيه مالك، فإن أبى إلا أن يأخذ فقتل، فإن قتلت فلا شيء له وهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. هذا في الأمر الفردي، أما أمر القتال والجهاد وكذا هذا لابد أن ننضبط فيه براية ونكون مع ولي الأمر يقدر القدرة من عدمه. هذا الفائدة الأولى. طيب الفائدة الثانية في كلام الشيخ هنا يقول، طيب بالنسبة إذا دهم عدو أرض والجهاد دافع، قال إيه؟ قال فإذا دهم المسلمين عدو مباغت يخافون من كلبه، يعني من خطره وشره وسيطرته وقتلهم لهم، ولا يمكنهم مراجعة الإمام فإنهم يجاهدون. يبقى متى يدفعون بدون إذن الإمام؟ إذا لم يمكنهم إيه؟ مراجعة الإمام، لأنهم في حكم المأذون لهم في هذه الحال، في حكم المأذون لهم، زي سلمة بن الأكوع وجد أناسا أخذوا إبل الرسول له ومشي، لو راح للمدينة يستأذن الرسول ويعود إذا انفلتوا به، فماذا صنع؟ قاتله وخلص منهم ماذا؟ وخلص منهم إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحالة هذه حالة ضرورة فيجاهدون بكفر شرهم. أما إذا كان يمكنهم مراجعة الإمام ومراسلة الإمام فلا يجوز لهم أن يجاهدوا إلا بإذنه. نعم. وأظن في رواية لو تأتون بها في سلم أكوع كأنما أرسل رجل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أنه أرسل رجلا يعلم رسول الله، ده المتاح. نعم. طيب السؤال الثاني.
سئل حفظه الله تعالى، هناك من يقول السفارات لدول غير المسلمين يعتبر مداهنة ومظاهرة لهم، فما حكم ذلك؟ فأجاب حفظه الله تعالى: هذا كلام باطل وكلام من جاهل، في السفارات والمراسلات
بينهم. يعني يقول الآن أنت ما ترسل السفارات لأمريكا أو روسيا أو كذا، دي من المداهنة والمظاهرة له والمظاهرة له، هل هذا صحيح؟ قال: هذا كلام باطل وكلام من جاهل. نعم.
فالسفارات والمرسلات بين ولي الأمر وبين الدول أمر كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مندوبون من المشركين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفاوضون معه، حتى أنهم يدخلون عليه وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام ويتفاوضون معه ويبلغونه ما أرسلوا به. هذا مما جاء به الإسلام، وليس هو من موالاة الكفار، والسفارات من هذا النوع.
أليس الرسل كانوا على عهد النبي وكذا؟ الكفار يرسلون رسلا والمسلمون يرسلون رسلا، النبي رسل الملوك، هل هذا المداهنة؟ لا، ليس هذا من المداهنة. طيب سؤال: متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم، وهل يخرج جميع المسلمين الجهاد، وهل يستأذن ولي الأمر في الجهاد فرض عين؟
الرواية التي وردت في حديث سلمة.
نعم،
الرواية التي وردت في حديث سلمة.
أيوة.
فقال سلمة: يا بلال، أقعد على هذا الفرس وألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله
عليه وسلم
أن قد أغير على صرحه.
تمام، يبقى هنا أرسل النبي فعل المتاح، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير كذا وكذا، ولهذا وسلم راجع قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كونه يرسل يعطيه يعني ايه؟ يعني يلزم ولي الامر، لكن ده المتاح ان يراسل حتى ياتي بمدده. نعم.
ثم قال وقمت على تل فجعلت وجهي قبل المدينه، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه، ثم اتبعت القوم مع سيفي ونبلي.
يبقى فاتقوا الله ما استطعت. شوف، وصعد التل وكذا ونادى على المدينة: وصباحا وصباحا. طبعا كلمة وصباحا دي ايه؟ حرب، خطر، دي زي صفارة الانذار كده، صفارة وصباحا بدي صفارة الانذار على طول. نعم، فده كان معروف كده، معهود الكلمة دي تفيده هذا. يبقى ارسل وصباحا ثم اخذ سيف ونبل، لكن انت لا صباحا ولا مساء ولا راسلت ولا فعلت، انما نعم.
سؤال الشيخ حفظ الله تعالى: متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم، وهل يخرج جميع المسلمين للجهاد، وهل يستأذن ولي الأمر في جهاد فرض العين؟ فأجاب حفظ الله تعالى: الجهاد على نوعين. النوع الأول جهاد فرض كفاية، وهو الغزو وجهاد الطلب، وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني جهاد هو فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك في 3 حالات. الحالة الأولى إذا حضر القتال وهو يقدر على القتال فلا بد أن يقاتل ولا ينهزم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. الحالة الثانية إذا حاصر البلد عدو، تعين الجهاد مع الإمام على كل من يستطيع للدفاع عن البلد وعن حرمات المسلمين، والذي يقوم بهذا
إذا حاصر البلد عدو تعين جاد مع الإمام. يعني على كل حال يا أخوان، كل من يستطيع الدفاع عن البلد وعن حرمات المسلمين. نعم.
والذي يقوم بهذا وينظمه ولي الأمر، وهذا يسمى جهاد الدفع.
فائدة يبدأ الشيخ فوزان قال إيه؟ تابعهم: هذا ينظمه ولي الأمر وهذا يسمى جهاد الدفع. إذن جهاد الدفع يلزم فيه ولي الأمر؟ يلزم فيه ولي الأمر. ولهذا قيل لأحمد في الدفع وكذا: ترى يقاتلون بدون إذن الإمام؟ قال: لا. قال: فإذا لم يتمكنوا؟ قال: لا أرى في ذلك بأس. يعني إذا لم يتمكنوا ولي الأمر يدفعون بقدر المستطاع أو كما جاء عنه رحمه الله. نعم.
قال: الحالة الثالثة إذا أمر ولي الأمر شخصا معينا بالجهاد والغزو وجب عليه طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا.
طيب سؤال، ما حكم الذين
قتلوا المسلمين والمعاهدين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان الإسلامية، وكيف يحكم على الذين فجروا أنفسهم، وهل هذا هو الانتحار؟ فأجاب حفظه الله تعالى: هذا هو الانتحار، وهذا قتل للنفس ولا يجوز، وقتل للمسلمين والمعاهدين والمستأمنين فهو عدوان وظلم ونكث في العهود. سئل حفظ الله تعالى: هل هناك كتاب جامع في أحكام
يقول أن ننتقل بس أسئلة يعني يكون فيها جديدة. ما حكم الجهاد في البلدان الإسلامية المغصوبة كالعراق وغيرها، وهل هناك حدوث أي غزو على بلاد المسلمين نجاهد، وهل عند حدوث غزو نجاهد؟ فأجاب: ذكرنا أنه لابد من تنظيم للجهاد، وولي أمر مسلم ولايته عامة يقود الجهاد، فما يخرج عن هذا الضابط لا يكون من الجهاد في سبيل الله، وإنما هو من الفوضى في أي بلد كان. أنا لا أحدد بلدا معينا، ولكن هذا الضابط يصح في كل مكان وفي كل زمان. خلاص، يبقى هل الفوضان أفتى في واقع فلسطين الآن؟ يقول في أي بلد، هذا هو الضابط، راية وهي أخوان وقدر. طيب كيف نحرر صفحة 29 فلسطين في هذا الزمان؟ سؤال في فلسطين، كيف نحرر فلسطين في هذا الزمان؟ الجواب: إذا كان لدى المسلمين قوة واستعداد، شوفوا، إذا كان المسلمين قوة، هذا القدرة، وبقيادة مسلمة واحدة. لا تقول سرايا قدس وابو حمزة، يطلع لنا ابو حمزة ويطلع لنا ابو عبيدة ويطلع لنا ابو عباس، وكل واحد 10 حركات، لا أقل من 10 حركات في غزة بس، في غزة بس، وهم منفصلون عن السلطة الفلسطينية، بدعوا في السلطة الفلسطينية لا علاقة لا بالجهاد وضعاف وإلى آخره. طيب، وبقيادة مسلمة واحدة، يبقى راية، فإنه يمكنهم بذلك أن يخلصوا فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. أما الإنسان الذي لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ويريد أن يجاهد، وهو قد لا يصلي ولا يصوم، وإنما يكتفى باسم مسلم، فهذا لا يكون مجاهدا. أو الجماعات المتفرقة التي ليس لها إمام مسلم واحد، فإنهم لا يعدون مجاهدين، ولا يمكن أن يحققوا هدفا. واضح؟ أو الإخوان، أو الجماعات المتفرقة الذين ليس لهم إمام مسلم واحد، زي إيه إخوان؟ زي إيه؟ حماس، كتائب القسام، صغار القدس، ما أدري جبهة إيه، ما أدري جمعية إيه، ما أدري كذا إيه، فرقة واختلاف زرعها العدو. طيب، يبقى محتاج بقى الفوزان، لازم يفتي الآن في قتال 2024 أو 2023، لازم يعني؟ مو بلازم، هذا هو. ولهذا يقول: أين العلماء؟ لماذا لم يتكلم العلماء؟ العلماء تكلموا، أنت اللي ما تفهم، أنت اللي صاحب هوى. طب ولو تكلم العلماء، هيتكلم الفوزان الآن، هتسمع كلامه؟ يبقى هذا يا إخواني سؤال واضح. طب إحنا قلنا غير هذا يا إخوان؟ طيب، إن الأسئلة أيضا اللي إحنا نحتاج إليها، هناك بعض، صفحة 32، هناك بعض الدعاة مثل بعض الجماعات يجعلون لهم أميرا ويبيعونه في ذلك، ويخرجون معه للدعوة وغير ذلك، فهل هذا يعتبر نوعا للبيعة؟ الجواب: ليس هناك بيعة إلا لولي الأمر، إنما البيعة لولي أمر المسلمين. طب إحنا عندنا يا إخواني مدرسة الإسكندرية عندها بيعة؟ عندها إيه؟ لا يا إخواني، ما عندهاش بيعة، حرام يا إخوان. مدرسة الإسكندرية ما عندهاش بيعة يا إخوان، عندها مؤدى البيع، معنى البيع، لكن ما عندهاش بيع. بيعتك؟ لا، هم ينفون هذا. ياسر برامي يقول: معنى البيع، لكن عندهم ايه؟ الزام، يعني معنى البيع بس. يعني احنا مش هنسمى بيعة، احنا نسميها عملا جماعيا واجبا قائما على هذا، لانهم اسقطوا الحاكم الشرعي، واسقطوا جماعة المسلمين الشرعي، وأوجدوا جماعة إيه؟ وأوجدوا جماعة من عندهم، اللي هي جماعة قوم بفروض الكفايات، يقودها العلماء. ولهذا جماعة ضرامي خارجون عن السلطان الشرع وعن جماعة المسلمين، فأرادوا أن يقيموا جماعة مكان جماعة اللي هو العمل الجماعي المنظم عندهم، لكن هم ما عندهمش بيعة. اوعى تورط نفسك، هم ما عندهمش بيعة، لأن كان عندهم معنى البيعة اللي هو الإلزام. ولهذا في الأول ننزل الصحة ولا ما ننزلش؟ ها نزلوا ونزلوا. طيب نشارك الإخوان ونختار الإخوان ولا ما نختارش؟ تشاوروا نختار، يبقى كل اسكندرية لازم تختار. طيب ننزل الحياة السياسية ولا لا؟ استشارة ننزل ننزل. طيب التصوير للمنتخبين، المنتخبين اللي هم بتوع أعضائهم، نحط صور نحطش؟ استشاروا بعض. طب نصور. يبقى ده إلزام، وبقى في وعندك مسؤول محافظة، وعندك مسؤول مركز، وعندك مسؤول مكان، وعندك مسؤول كذا. تماما ما يحصل في مسألة البيعة، وهم يقررون أن هذا لا محظور فيه شرعي أن يكون في بيعة، طالما بيعة في تمام البر والتقوى. هتقول له بس بيعة داخل جماعة البيعة؟ هو يقول لك أنا لا أرى جماعة الايه، أنا لا أرى جماعة البيعة، جماعة البيعة نحن لا نراه. نعم. الشيخ أجاب: أنتم تحت ولاية ولي أمر مسلم وفي بلاد المسلمين، لا تطيعوا غير ولي أمركم في مثل هذه المسائل، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. لا تنتقل من بلد فيها والي إلى بلد أخرى إلا بإذن ولي أمرك، لأن هذا فيه ما فيه من الفساد. طيب سؤال صفحة 34: ليس خاف على كل مسلم ما يحل بالمسلمين في معظم بلاد المسلمين من احتلال وإبادة وقتل، فما واجب المسلمين أمام ما يجري؟ ها موجود في بلاد المسلمين احتلال وإبادة وإلى آخره، إيه الواجب؟ فأجاب الشيخ: الواجب علاج الأمر ودفع الشر عن المسلمين ما أمكن حسب استطاعتهم بالتفاوض مع الكفار. بالتفاوض مع الكفار، يبقى الأمر منوط بمين؟ بولاة الأمور. ولهذا احنا بنشوف كده، زي مثلا في فلسطين او شيء، بتجد ان الدول المسلمه بتخاطب المؤسسات العالميه وبتخاطب كذا وبتفعل كذا، واظن انتم يعني من قريب كنتوا تعرفوا كده. اليهود كان لهم مخطط ان هم يضغطوا اهل غزه الى غزه حتى ياتون الى مصر ويخرجوا مصر، ومن جهه اليمن ومن جهه الاردن كذلك وكذا، وابت مصر. حل القضيه على حساب الاراضي الفلسطينيه؟ لا، وفوتوا الفرصة على هذا المشروع اللي تدخلت فيه أمريكا، كانوا يريدون هذا. لكن بعض الناس يقول: طب لماذا لا نحارب؟ ما عندك قدرة. لا، دولة ما عندها قدرة. طب حماس ما عندها قدرة ولا لا؟ حماس مش ما عندهاش قدرة، حماس أصلا لا تمثل، حماس أصلا لا يخول لها أن تتكلم، إنما الكلام ده في الدولة الفلسطينية. طب أنت ما عندك قدرة هتحارب وتقاتل أنت أيضا؟ أنت ما عندك قدرة فهتترخص أو هتتبع الخطوات أيضا حينما تكون عاجزا عن القدر. طيب صفحة 36: هنالك من العلماء من يقول كلنا آثمون للتخاذل عن الجهاد في فلسطين، فما رأيكم؟ يعني الجهاد بيؤسسوه على إيه أخوان؟ قاعدة إيه؟ إن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين ولا يلزم إذن ولي أمر. يعني أنت آثم، أنت هشام الآن آثم، أنت أيمن الآن آثم، أنت يا إبراهيم الآن آثم، فأهرب ولا يلزم ولي أمر ولا كذا. اتصل على المواقع هذه وعبر أسلاك شائكة ولا عبر سفر من بلاد أخرى وروح هناك. طيب الجواب: لو كنا نقدر وتركناه كنا آثمي، أما إذا كنا لا نقدر فلسنا آثمي. سطر واحد. وبعدين من الذي يقول إن كنا نقدر ولا كنا نقدر؟ الضمير هنا يعود على إيه؟ على ولي الأمر، على ولي الأمر. طيب سؤال صفحة 37: هل جهاد صلاح الدين الأيوبي يعتبر جهادا يحتدى به؟ الجواب: صلاح الدين الأيوبي جهاده جهاد عظيم في الإسلام، لأنه خلص المسجد الأقصى من الصليبيين، فهو من أئمة المسلمين المجاهدين في سبيل الله عز وجل. لعل مقصود السائل إيه؟ إن كان على عقيدة أشعري، فهل ده يكون جهاد شرعي؟ هل يا أخوان إحنا نقاتل مع الأشاعرة؟ هل نقاتل مع الأشاعرة؟ كويس أحسنت. يعني نقاتل تحت راية الإمام برا كان أو فجر، من فجور إنه أشعار، من فجور النصوف، من فجور إخوان، من فجور، لكن لا ندع جهاد. طيب لكن هل نقاتل تحت راية الأشاعرة إذا لم يكن ولاة أمور؟ لا يا أخي اسكت. ألا طيب هل يجوز القتال تحت راية السلفيين إذا لم يكن ولاة أمر؟ السلفيون. طب هل يجوز القتال تحت راية الفوزان لو لم يكن ولي أمر؟ هل يجوز القتال تحت راية الفوزان إذا لم يكن ولي أمر؟ ألا كويس يلا تمام هو كده. تربية الكوادر دي مهمة يا إخواني ولاد. احنا مش جايين نقول دورات كده، احنا دي غرف عمليات اعداد كوادر. صحيح. ها هو كغير من الذين كان عندهم هذا، لان هو كان يعتقد الحق وكانش فيه اللي هو انتشار الاشعار. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، نكمل بعد الظهر.